الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وبحمده خلق الإنس وفطرهم على محبته وتعظيمه وعلى عبادته وحده لا شريك له. هذه هي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فكان الناس على عبادة الله ومضوا على هذا قرونا متطاولة وأزمنة مديدة، يعبدون الله وحده لا يعبدون سواه، تقع منهم المخالفة، يعصون الله تعالى في بعض ما أمرهم، لكنهم في كل ما يكون منهم لم يعبدوا غير الله جل وعلا، لم يعرفوا ربا سوى الله يتوجهون إليه ويصرفون إليه العبادات. حتى زين لهم الشيطان أن يعبدوا غيره جل في علاه، ولم يكن ذلك إلا بعد سنوات متطاولة، بل بعد قرون عدة، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا على توحيد، أي عبادة الله وحده لا شريك له، 10 قرون، وهي ما بين آدم ونوح عليهما السلام، كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، لا يتوجهون إلى سواه بالعبادة والطاعة، بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وبحمده. قص الله تعالى علينا في محكم كتابه نأبى ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقال متوعدا أخاه لأقتلنك، قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان ما كان من تزيين الشيطان له أن قتله، فأصبح من النادمين الخاسرين. هذا دليل على أن الناس كانت تقع منهم المعصية، لكن لم يكن يقع منهم الشرك، حتى اجتلتهم الشياطين بتزيين عبادة غير رب العالمين. وكان مبدأ ذلك الغلو في الصالحين، فعظموا الصالحين وزادوا في محبتهم إلى أن عبدوهم من دون الله. فجاء الشيطان إلى قوم نوح فقال لهم في قوم صالحين كانوا بينهم: انصبوا إلى مجالسهم أنصابا تذكركم ما كانوا عليه من الطاعة والعبادة، وتذكركم ما كانوا عليه من الإحسان. ثم فعلوا ذلك ولم يعبدوا من دون الله، لم تعبد تلك الأنصاب التي تذكر بأولئك الصالحين من دون الله، بل كان الناس على فطرة الله التي فطرهم عليها من عبادته وحده لا شريك له. ثم تطاول العهد ومات أولئك ونسي العلم، فظن من جاء بعدهم أن أقوامهم كانوا يعبدون هؤلاء من دون الله، هؤلاء الصالحين، هذه الأنصاب التي نصبت، ظنوا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله فتوجهوا إليها بالعبادة من دون الله، فوقع الشرك. وهذا أول انحراف وقع في المسيرة البشرية، الانحراف الذي حصل في مسيرة البشرية عندما صرفت العبادة لغير الله عز وجل، فعبد الناس غير الله عز وجل، وكان هذا الانحراف هو الذي أشار إليه حديث سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، حنفاء أي على التوحيد، مائلين عن الشرك، مستقيمين على عبادة الله وحده لا شريك له، فاجتالتهم الشياطين، أي فصرفتهم الشياطين عن هذه الفطرة وعن هذه العبادة وعن هذا التوحيد إلى أن عبدوا غيره جل في علاه. ولم يكن هذا في مبدأه بعبادة صريحة لغير الله عز وجل، إنما كان هذا بالتدرج والخطوات التي مهد بها الشيطان للناس أن يعبدوا غير الله، وزين لهم عبادة غير الله عز وجل، فكان ما كان من الانحراف عن الطاعة والإحسان إلى عبادة غير الله عز وجل. فبعث الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين وسيد الثقلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث هؤلاء جميعا بدعوة واحدة، وهي دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكانت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من نوح عليه السلام إلى خاتم المرسلين دائرة على تنبيه الناس على خطورة عبادة غير الله، على رد الناس إلى الجادة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وفي هذه البقعة المباركة في هذا البيت الحرام كان الناس على دين إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام جاء بابنه وزوجه إلى هذه البقعة المباركة، وكان البيت قد اندثرت معالمه ولم يبقى إلا قواعده، فهيأ الله تعالى وبوأ القواعد وميزها لإبراهيم فرفع البيت، وكان إسماعيل عليه السلام رسولا من عند الله عز وجل لأهل هذه البلدة ولمن فيها ممن وفد إليها من القبائل، فكانوا على التوحيد ومضوا على هذا سنوات متطاولة على عبادة الله وحده لا شريك له. لم يبعث فيهم رسول بعد إسماعيل عليه السلام الذي جاء وسكن وأمه هذه البقعة المباركة، فكان كل من في هذه البلدة على ملة إبراهيم وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، حتى جاء عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي فسيب السوائب وعبد الأصنام، فتحول الناس في هذه البلدة وبقية جزيرة العرب إلى عبادة غير الله عز وجل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب التي كانت العرب تتركها لأصنامها وتتقرب إلى معبوداتها بتخليتها وعدم التعرض لها من بهيمة الأنعام. وعبد الناس الأصنام من ذلك الزمان إلى أن بعث الله تعالى سيد الورى وإمام المتقين وسيد الثقلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بعثه بالهدى ودين الحق، بعثه ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وكان مبعثه مبتدأ بإيحاء جبريل له في غار حراء، عندما قال له اقرأ قال ما أقرأ، قال اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ، قال ما أقرأ لست بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان هذا مبدأ الوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك جاءته الآيات متتابعة بعد زمن، ومنه ما أمره الله تعالى به في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في هذه البقعة المباركة. فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه فأمن به من آمن، وكانت دعوته في مبدئها دعوة غير معلنة، كانت دعوة غير معلنة، إنما كانت في قومه ومن هم حوله، فآمن به من آمن، فكان أول من آمن به زوجه، كان أول من آمن به زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم تبعه أبو بكر فآمن به، وكان أول من آمن به من الرجال، وآمن به علي بن أبي طالب وكان في حضنه صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته، ثم تتابع الناس في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، حتى أمره الله تعالى بإنذار عشيرته الأقربين، فقال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام على الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا فاجتمعوا، وكان بينهم صادقا أمينا مبجلا محترما، فقال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، وكان هذا خلاف ما هم عليه من صرف العبادة لأصنام يعبدونها من دون الله. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح الله له مكة في السنة الثامنة من الهجرة كسر الأصنام التي كانت في البيت وأخرجت، وكان في البيت وحوله قريب من 300 صنم تعبد من دون الله، فطهر الله تعالى هذه البقعة من تلك الأصنام في ذلك الزمان. وكان يقرأ قول الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لما دعا قريش إلى عبادة الله وحده لا شريك له وسماها ببطونها، قال له عمه أبو طالب، قال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكان أول معارض لدعوته وما جاء به من الهدى ودين الحق، كان أول معارض للنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، قال هذه الكلمة التي حقر فيها ما جاء به وأبرز فيها تكذيبه وعدم انقياده له، ولذلك أنزل الله تعالى فيه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل أبي لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مناصرا معاضدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتبع، لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم، بل كان على دين قومه من عبادة غير الله عز وجل، لكنه كان موقنا بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يدع ولا يعنى بقول الأباطل. فكان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد صحة ما جاء به، لكنه لم يظهر ذلك بالانقياد والقبول والبراءة من عبادة غير الله عز وجل، بل كان يعبد الأصنام. فكان على هذه الحال من مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والغضب له ومنعه من قومه، إلا أنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى ودين الحق، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينشرح صدره لاتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه الذي بذل غاية طاقته في مناصرته وفي الذب عنه وفي صد المعتدين عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر ذلك ما أخبر به سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في سياق موت أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. طلب منه أن يقول كلمة يحاج له بها عند الله، أن يشهد له بها عند الله، وهي لا إله إلا الله. فقال له قومه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من الخذلان، فمات على هذه الكلمة. فوجد في نفسه صلى الله عليه وسلم مشقة وحزنا عظيما أن فاته إيمان عمه وإسلامه الذي كان يحوطه ويغضب له. فأنزل الله عز وجل قوله في محكم كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقرأ ما يسر الله تعالى حول هذه الآية وسبب نزولها، ثم نعلق بما يفتح الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن هداية القلوب لا تكون إلا من الله علام الغيوب، فهو الذي يهدي القلوب جل في علاه. هداية القلوب ودلالتها على الحق وإقامتها على الجادة لا تكون إلا لله عز وجل. فقال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاطب الله تعالى فيها صفيه وخليله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قائلا له: إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك هداية الخلق وإقامة قلوبهم على الطاعة وجلبهم إلى الهدى، ليس ذلك من شأنك وليس ذلك في مقدورك، بل ذلك هو شأن الله عز وجل وهو إليه جل في علاه. فهداية القلوب لا تكون إلا لله عز وجل ولا تكون إلا من الله جل في علاه، فلا تسأل إلا منه ولا تقع إلا به جل في علاه سبحانه وبحمده. والهداية في هذه الآية المقصود بها هداية القلب بالاستقامة على الطاعة، بالإقبال على الإيمان، بالأخذ بالعمل الصالح. فالهداية التي نفاها الله عز وجل عن رسوله في هذه الآية في قوله إنك لا تهدي من أحببت ليست الهداية مطلقا، بل المقصود بالهداية هنا هداية الإلهام والتوفيق والعمل الصالح. أما هداية الإرشاد والدلالة إلى الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الهدى وإلى الحق وإلى صراط مستقيم، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت في هذه الآية أنه يهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى صراط مستقيم. وفي الآية التي في سورة القصص قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي نفاها الله تعالى عن رسوله ليست هي التي أثبتها الله لرسوله، الهداية التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان والإيضاح، وقد قام بذلك غاية القيام، فهدى الناس إلى كل بر وخير، لم يترك صلوات الله وسلامه عليه خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، لم يترك طريقا يوصل إلى الله إلا بينا ولا طريقا يوقع في المعاصي ويصرف عن الهدى إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يملك أن يقبل الناس منه ما جاء به من الهدى ودين الحق. ولذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، أي هداية قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالذي نفاه الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الهداية هو هداية القلوب، فتلك ليس في مقدور الخلق أن يوجدوها، ولو كان ذلك في مقدور الخلق لكان أجدر الناس بها وأولى الناس بأن يكون قادرا عليها النبي محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه لم يقدر على هداية عمه رغم كون عمه من أعظم الناس نصرة له ومن أشدهم حماية له، لكنه لم يملك أن يهديه. ولهذا ذكر ما ثبت في الصحيحين من قصة محاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، حيث كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويقوم في صفه ويحميه من أعدائه صلى الله عليه وسلم حماية شديدة، لكونه يعلم صدقه ولكونه ابن أخيه حمية له. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السياق لما نزل به الموت، فقال يا عم، في تلطف وشفقة ورفق ورحمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة يشهد بها له عند الله، لأنها الكلمة المنجية التي من قالها موقنا بما فيها فتحت له أبواب الجنة ونجا من النار. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها يا رب. سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقولها في سياق الموت فتكون آخر كلامه من الدنيا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. معنى أحاج أي أشهد لك بها عند الله أنك قلتها، فيكون هذا حجة لي عند الله في إنقاذك من النار ودخولك الجنة. وكان قد حضره اثنان من قومه، هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له كلمة في مقابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يزيد على هذه الكلمة، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أتترك ما كان عليه أبوك؟ عبد المطلب هو والد أبي طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام وما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله؟ فلم يجب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه إليه. النبي لم ييأس بل أعاد عليه مقالته رغبة في هدايته، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان ما قال أولا، أعاد عليه مقالتهما أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وفي رواية في غير الصحيح قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، هكذا قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن تعيرني قريش أني قلت لا إله إلا الله في سياق الموت وفي حال الاحتضار، وأن ذلك كان من خوف أو نكوص عما كان عليه أبوه من عبادة الأوثان لأقررت بها عينك، أي لقلتها إقرارا لعينك واستجابة لك. والخلاصة أن أبا طالب كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ييأس من أن يغفر الله تعالى لعمه، حيث إنه كان في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه غاية الذب والنصرة غاية النصرة، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك قسم، أي حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، أقسم بأنه سيستغفر لأبي طالب، أي سيسأل الله المغفرة لأبي طالب. لأستغفرن لك يعني والله لأستغفرن لك. فقوله لأستغفرن اللام هنا واقعة في جواب القسم، وقيل موطئة للقسم، والمقصود أنها تشير إلى قسم يعرف ذلك أهل اللغة وأهل اللسان، لأستغفرن لك، أي أطلب المغفرة لك، ما لم أنهى عنك، أي ما لم ينهني الله عز وجل عن الاستغفار لك. فكان أن أنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ في ظاهر العمل أنهم ماتوا على الشرك والكفر. فلا يجوز لمؤمن أن يستغفر لكافر مات على الكفر، لأن المغفرة لا تكون لأهل الشرك والكفر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه، سبب ذلك أن الله نهاه في قوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي أن يطلبوا المغفرة لأهل الشرك ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك أيضا في استئذانه صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، فأذن الله تعالى له وأذنه واستأذنه كما في صحيح الإمام مسلم أن يستغفر لها، فلم يؤذن له، وكان ذلك لأجل هذه الآية التي قال الله تعالى فيها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت. وقد اختلف العلماء في معنى قوله أحببت، هل المقصود بالمحبة هنا المحبة العائدة للشخص أم المحبة لهدايته؟ قولان لأهل العلم: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، قال بذلك جماعة من أهل العلم، وقال آخرون: بل إنك لا تهدي من أحببت ذاته، إما لقرابته أو لإحسانه أو لغير ذلك من موجبات المحبة التي تكون بين الناس. فإن المحبة تكون بين الناس لأسباب عديدة، لكن الممنوع من المحبة ما كان باعثه دينيا، فإنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. لكن من كان بينه وبين غيره من أهل الكفر محبة طبيعية، كمحبة الوالد لولده ومحبة الزوج لامرأته إذا كانت كتابية، فإن هذا لا إشكال فيه، هذه المحبة محبة طبيعية لا حرج فيها. ومنها محبة القريب لقريبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب لكونه عمه ولكونه ناصره وأحسن إليه بصيانته والمدافع عنه، إلى أن مات وهو على ذلك في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس مجبولة على محبة أصحاب الإحسان، فإن الإحسان يوجب الانجذاب. فقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، الراجح فيه أن المحبة هنا عائدة إلى الشخص نفسه، والمقصود بذلك المحبة الطبيعية التي تكون بين الناس لأسباب، إما لإحسان وإما لقرابة وإما لغير ذلك من الأسباب التي تثبت بها المحبة الطبيعية التي لا يلام عليها الإنسان. وإنما الممنوع بين أهل الإيمان وغير من أهل الكفر الموالاة، والموالاة أمر زائد على مجرد المحبة، فإن الموالاة تقتضي المناصرة وتقتضي المدافعة وتقتضي التقديم على أهل الإسلام، وهذا لا يكون من مسلم لكافر. وأما ميل القلب والمحبة التي تقتضيها الجبلة والطبيعة فإن ذلك لا حرج فيه، ولذلك أذن للمسلم أن ينكح الكتابية. ومعلوم أنه يكون بين الرجل وامرأته ولو لم تكن مسلمة من المحبة ما يصدق به قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا ثابت بين كل زوجين ولو لم تكن مسلمة أو مؤمنة. فالمقصود أن قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ليس المراد فقط محبة الهداية فإن هذا مفروغ منه وهو ثابت لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية جميع الخلق وقد بذل لذلك غاية الجهد ومنتهى الطاقة وغاية الوسع في هداية الناس إلى الجادة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لكن هذه المحبة محبة خاصة اقتضاها ما كان من مناصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعته عنه، وليس فقط القرابة، فإن أبا لهب كان بمنزلة أبي طالب في القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أنزل الله تعالى فيه قوله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. فلم تكن المحبة لمجرد القرابة، بل كانت أيضا لمعنى آخر اختص به أبو طالب وهو مناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من الله عز وجل وهي وفق مشيئته، لكن اعلم بارك الله فيك أن المشيئة هنا ليست حظوظا عمياء لا أسباب لها ولا موجبات، بل هذه المشيئة مقترنة بالحكمة والعلم، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال بعد ذلك إيش؟ إن الله كان أكمل الآية: إن الله كان عليما حكيما في كل ما يشاءه ويقضيه ويقدره جل في علاه. فمشيئة الله مقترنة بتمام العلم وتمام الحكمة، ولهذا يعلم جل وعلا من يستحق الهداية فيمنحه إياه. الهداية هبة ومنحة من الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بمن يستحق هذه المنحة، أعلم بمن يستحق الهداية فيمنحه إياها. ولذلك قال جل وعلا: ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال: وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يتأهل لها وبمن يمنحها، فإن ذلك لا يكون إلا وفق علمه وحكمته جل في علاه. لهذا ينبغي للمؤمن أن يفوض الأمر لله عز وجل فيما يتعلق بالهداية، وأن يعلم أن الخلق يبذلون أسبابا للهداية، فمن وفق إلى تلك الأسباب نالها بفضل الله عز وجل ومنته ومنحته، ومن لم تقم فيه تلك الأسباب فهو الخاسر، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليست الهداية هكذا دون أسباب ولا موجبات، بل لها أسباب وموجبات يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. وقد يكون الإنسان حريصا في جانب من جوانب البر والخير، لكنه لا يوفق للهداية لعدم تأهله لها، لكن ثق تماما أنه لا يمكن أن يطلب أحد الهداية من الله صادقا إلا وسيجد منه هداية. يقول الله تعالى في محكم كتابه: والذين جاهدوا فينا، أي بذلوا وسعهم وطاقتهم في رضانا وفي الوصول إلى ما نحب، لنهدينهم سبلنا، أي لندلنهم ولنقذفن في قلوبهم ولنلهمنهم الاستقامة على الطاعة وسلوك الصراط المستقيم. لنهدينهم سبلنا، أي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهداية العمل والتوفيق والإلهام، وهذه هي التي لا تكون إلا لله جل وعلا. هداية التوفيق والعمل والإلهام لا تكون إلا لله، وهي المشار إليها في قول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن صدق في طلب الهداية لا بد أن يهدى، ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي ذر في الحديث الشريف العظيم، حديث نداء الله عز وجل وخطابه لعباده: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني. أهدكم أي أدلكم على الهدى والحق والخير وأعينكم، ليس فقط دلالة بل أعينكم على سلوك الهداية والتزامها والاستقامة عليها والقيام بها. ولهذا كان أعظم مسائل الخلق سؤال الهداية، فإن سؤال الهداية أعظم المطالب، ولهذا جعله الله فرضا على كل أحد من أهل الإسلام في كل صلاة أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية هداية الإلهام والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق والعمل لا تكون إلا من الله عز وجل، ونحن فقراء إلى الهداية في كل جزئية من حياتنا. من الناس من يظن أن الهداية خلاص نحن مسلمون انتهى، لا يا أخي، أنت محتاج إلى الهداية في كل لحظة مع كل نفس في كل شأن خاص أو عام، فإنه إذا منعك الله الهداية أو لم يمنحها إياك ضللت. وكما أنك محتاج إلى الطعام والشراب غدوا وعشية بكرة وأصيلة، حاجتك إلى الهداية أعظم وأكبر وليست مقصورة على وقت. ولذلك كانت الحاجة إلى الهداية كالحاجة إلى النفس، كالحاجة إلى النفس. فالإنسان لا ينفك لحظة من أن يحتاج إلى هواء يتردد في صدره به يعيش وبه يقوى بدنه، بخلاف الطعام والشراب إنما يحتاج إليه في مواطن محدودة من يومه: صباحا مساء بكرة وأصيلة، ويكتفي بذلك. فلهذا يا إخواني لنستشعر عظيم فقرنا إلى الله عز وجل في أن يهدينا صراطه المستقيم. وإياك أن تغتر، إياك أن تغتر بأن الله تعالى من عليك بشيء من الهداية. فمن الناس من يعجب بنفسه ويظن أنه بقوته وحوله وفق إلى الهداية، وهذا من أسباب الضلال وهو من مقدمات الانحراف. فإن الإنسان الذي يعتد بنفسه وقوته ويرى أن ما كان منه هو الذي وفقه للهداية كان ذلك من أسباب ضلاله. الصحابة وهم سادة الدنيا بعد الأنبياء كانوا يرتجزون بين يدي سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه في حفر الخندق ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هي منحة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. استشعر هذا المعنى وأظهر فقرك إلى الله أن يهديك وأن يدلك على الصواب وأن يأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى وأن يثبتك، وأبشر فسينفتح لك من أبواب الهداية والاستقامة ما ليس لك على بال. وإياك أن تظن أن أحدا من الخلق يملك هداية قلبك، لا يملك هداية القلوب إلا رب الأرباب جل في علاه، علام الغيوب جل في علاه، فسلها منه سبحانه وبحمده وتوجه إليه صادقا. وعندما تسمع في صلاتك الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم استحضر أنك في غاية الضرورة للهداية. بعض الناس يقول: طيب نحن مهتدون فلماذا نسأل الهداية؟ يا أخي فوق كل هداية هداية، فوق كل هداية هداية، وأنت محتاج إلى الهداية مع كل نفس، فاسأل الله الهداية وتذكر قول الحق جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، وذلك في دعوته صلى الله عليه وسلم لعمه في هذا السياق في الرمق الأخير وهو مودع لا يرجو منه نفعا ولا يرجو منه مصلحة، لكنه دعاه لأجل أن ينقذه من النار. وفيه من الفوائد حرص أهل الشر والفساد على الإضلال، فإن هذين الرجلين كانا حاضرين وقال هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان سببا أن ختم له بقوله: هو على ملة عبد المطلب. وفيه التحذير من الصحبة الرديئة، فالصحبة السيئة تشقى الإنسان وقد تورده المهالك. فهؤلاء حضروه في السياق وهو في الاحتضار، فكان حضورهما سببا لهلاكه. وفي من الفوائد أنه في حال الاحتضار ينبغي أن يحرص على حضور أهل الخير الذين يذكرون بالله عز وجل، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والشيطان يتسلط على الإنسان في هذه الحال بإزاغته وإضلاله حتى في الرمق الأخير. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وهو في سكرات الموت سمع منه وكان يصاب بشيء من الغياب يغشى عليه، فسمعوا منه في هذه الحال كلمة أنه قال: لا بعد لا بعد لا بعد، ثلاث مرات: لا بعد لا بعد لا بعد. فلما أفاق قالوا له: يا أبا عبد الله، سمعناك تقول كلمة لا بعد لا بعد لا بعد، فما شأنك؟ قال: إن الشيطان تمثل عند قدمي يقول، انظر هذا واستمع إلى هذا الخبر، يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني لم أستطع أن أضلك ففت علي، خسرتك. فكنت أقول له: لا بعد لا بعد لا بعد، إلى الآن ما فتك. ما دامت الروح في البدن فالإنسان معرض للفتنة، فينبغي أن يكون على حذر من أن يختم له بسوء أو أن يختم له بما يكره من الكفر أو المعصية. فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، إن الرجل لا يعمل بعملها الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من الخذلان. فمن الضرورات التي ينبغي أن يستشعرها المؤمن حاجته وفاقته إلى رحمة الله وإلى هدايته وإلى إجابة دعوته في استقامته على الحق والهدى. من فوائد الحديث تحريم الله، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مكافأة عمه على ما قام به من النصرة له صلى الله عليه وسلم، فقد بذل وسعه في نصرته، ولذلك قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فينبغي للإنسان إذا أحسن إليه أن يبذل جهده في رد إحسان المحسنين، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن ينبغي أن يقيد ذلك بالشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي في عواطفه ورغبته، بل قال: لأستغفرن لك إيش؟ ما لم أنهى عنك، فاضبط ما يكون منك بضابط الشرع وما جاء في أحكام الله عز وجل، فأنت عبد لله تطيع فيما أمر وتتقي وتجتنب ما نهى عنه وزجر. في من الفوائد أيضا سرعة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، حيث توقف عن الدعاء لعمه لما أنزل الله جل وعلا إنك لا قوله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يبين تمام الانقياد من النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأنه عبد لله يطيعه فيما أمره ويجتنب ما نهى عنه وزجر. وفيه من الفوائد أن الإنسان يسلم أمره لله فيما يقضيه ويقدره وفيما فاته مما يحب، فإن لله في ذلك حكمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على هداية عمه، لكنه لم يحصل له ما يؤمل من هداية عمه، فسلم لله، وقد سلاه الله تعالى بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيفوض الأمر لله عز وجل فيما يجريه الله عز وجل من الأقضية والأقدار. وفيه من الفوائد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، حيث إنه لما منع من الاستغفار له لأنه كان مشركا شفع فيه أن يخفف عنه العذاب. وقد جاء ذلك فيما رواه في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، أي شيء نفعته؟ يعني في إيش نفعته وهو على هذه الحال من المناصرة لك والحماية لك والذب عنك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من نار. الضحضاح هو ما بلغ الكعبين من الماء، الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين من الماء، إنه في ضحضاح ليس مما من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في تخفيف العذاب لا في رفعه بالكلية، وهذا من إكرام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لا ينتفع بهذا التخفيف، لأنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا. ولذلك جاء في الحديث الآخر إنه في ضحضاح من نار أو عليه شراك من نار يغلي منهما دماغه. وهذا يبين عظيم ما ينال أهل الكفر من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. هذه بعض الفوائد في هذا الحديث وحول هذه الآية. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في درس المغرب هذه الليلة، وكذلك في الفجر هذه الأيام في هذا المكان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.